بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ بدر بن محمد البدر العنزي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الثالث.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري، ما عبد الرحمن سواك رطب يستن به، فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، فأخذت السواك فقضمته فطيبته ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا أحسن منه، فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثا ثم قضى، وكانت تقول مات بين حاقنتي وذاقنتي، وفي لفظ فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك، فقلت آخذه لك، فأشار برأسه أن نعم. هذا لفظ البخاري ومسلم النحو.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والآن بعد. قال مصنف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: دخل عبد الرحمن بن أبكر على النبي عليه الصلاة والسلام وأنا مسندته إلى صدري. هذا حديث فيه بيان جواز دخول الأخ على بيت أخته بحضرة زوجها، وفيه أيضا كما قال العلم بيان صلة الرحم، لأن الأخ من أرحام الأخت. قال: ومع ونعم، وما قوله وأنا مسنده إلى صدري فيه بيان اعتناء الزوجة بزوجها وخدمة الزوجة لزوجها، وهذا خلاف لما قال الحنابلة. فالحنابلة في كتاب النكاح يرون أنه لا يشترط أن تخدم الزوجة زوجها، قالوا بأن الزواج فقط لأجل الاستمتاع أما الخدمة فلا. وقال أيضا إذا كانت الزوجة مثلها يخدم، يعني كانت غنية عند أهلها أغنياء، فإنه يجب على الزوج أن يأتي لها بخادمة، هكذا قالوا. رد عليهم الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في النكاح، تكلم أجاد رحمه الله وذكر أدلة منها هذا الحديث. قالت: ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به. يستن مأخوذ من السن، يعني كأنه إيش يدلك أسنانه السواك. قال: فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، يعني إيش ألقى بصره إلى السواك كأنه يريده. قالت: فأخذت السواك من عبد الرحمن فقضمته وطيبته ثم دفعته إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هذا أيضا في بيان خدمة الزوجة لزوجها، أخذت سواك من أخيها، وفيه بيان جواز أن تأخذ الأخت من مال أخيها إذا كان برضاه، جواز أن تأخذ الأخت من مال أخيها إذا كان برضاه، لأن هذا السواك مال له. أيضا فيه بيان أن فم الإنسان طاهر، عرفت كيف؟ فم الإنسان طاهر، لأن عائشة رضي الله عنها استاكت به ثم أعطته للنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول العلم أن السؤر ينقسم إلى قسمين. السؤر القسم الأول سؤر طاهر، وهو سؤر الإنسان وسؤر حيوان مأكل اللحم كالغنم والإبل والبقر، هذه كلها سؤرها طاهر. قالوا: وأيضا سؤر الحيوان غير المأكول إذا كان من الهرة ونازلا، لقول صلى الله عليه وسلم عن الهرة أنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات. وأما النوع الثاني قالوا من السؤر هو سؤر النجس، وهو سؤر السباع وسؤر الحيوان غير المأكول كالحمار، الحمار الأهلي وغير ذلك. نعم. قال: فأخذت السواك فقضمته، يعني كسرته، وطيبته يعني بفمها، ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به، فما رأيت رسول الله عليه الصلاة والسلام استن استنانا يعني فرك به أسنانه قط أحسن منه، يعني ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استاكل أسنانه أفضل من تلك الحالة. قالت فما عدا أن فرغ رسول الله عليه الصلاة والسلام رفع يده أو إصبعه ثم قال في الرفيق الأعلى، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم خير بين البقاء في الدنيا وبين الموت فاختار الموت عليه الصلاة والسلام، فقال في الرفيق الأعلى. وفي أيضا علو الله، إثبات علو الله سبحانه وتعالى لقوله في الرفيق الأعلى، إثبات العلو لله سبحانه وتعالى، وهذا أمر مجمع عليه بين أهل السنة والجماعة. قالت ثلاثة ثم قضي عليه، يعني توفى الله عليه الصلاة والسلام. وكانت تقول مات بين حاقنتي وذاقنتي، يعني بين العنق إلى الصدر، هذا الموضع الذي كان فيه رأس النبي عليه الصلاة والسلام. وفي لفظ قالت فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك، فقلت أآخذه لك، فأشار برأسي أن نعم. هذا فيه بيان أن الإشارة المفهومة تقوم مقام اللفظ، كما قال العلم أن الإشارة إذا كانت مفهومة فإنها تقوم مقام اللفظ، لأن قالت أخذ لك فأشار برأسي أن نعم، أي كأنه قال نعم، فأخذ العلم من هذه المسألة أن الإشارة إذا كانت مفهومة فإنها تقوم مقام اللفظ، وهذا ليس خاصا في الأخرس كما قال بعض العلم، بل هو عام للأخرس وغيره. نعم.
قال وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ويستاك بسواك الرطب، قال وطرف السواك على لسانه وهو يقول أع، والسواك في فيه كأنه يتهوى.
نعم. قال عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك الرطب. السواك الرطب لا يؤذي اللثة بخلاف السواك الناشف، فإن هذا يؤذي اللثة، لذلك كره أهل العلم السواك إذا كان يابسا واستحبوه إذا كان رطبا. قال وطرف السواك على لسانه، يعني فيه مشروعية أن يستاك الإنسان على لسانه، فالسواك ليس خاصا للأسنان بل حتى على اللسان. قال وهو يقول أع، يعني كأنه بالغ عليه الصلاة والسلام، كأن السامع أراد، من سمعه ظن أنه أراد إيش؟ أن يخرج ما في بطنه، لأنه بالغ عليه الصلاة والسلام، والإنسان إذا وضع أصبعه في فمه وبالغ يخرج منه الصوت، هو إيش؟ صوت التقيؤ. فهنا قول عليه الصلاة والسلام كأنه أراد إيش؟ أن يتقيأ. قال والسواك فيه كأنه يتهوع، يعني يتقيأ. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب المسح على الخفين.
نعم، باب المسح على الخفين. الخفان هو ما يصنع من الجلد يستر به القدم، ما يصنع من الجلد يستر به القدم. وأما إذا كان مصنوع من الصوف أو القطن فهذا الجورب. فالخف هو ما يصنع من الجلد، والجورب ما يصنع من الصوف والقطن. والمسح على الخفين متواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال الإمام أحمد فيه سبعون حديثا، فهو متواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام. وله شروط ذكرها أهل العلم، شروط المسح على الخفين. أولها أن يكون الخف مباحا، فلا يكون خف نجسا، لا بد أن يكون مباحا. الأمر الآخر قالوا أن يلبس خف على طهارة كاملة، على طهارة كاملة. الشرط الثالث قالوا أن يمسح عليه يوما وليلة إذا كان مقيما، وثلاث أيام بلياليها إذا كان مسافرا. وزاد بعض العلم شرطا رابعا قالوا وأن يكون ساترا لمحل الفرض، ومحل الفرض من أطراف الأصابع إلى الكعبين، وهو موضع غسل القدم، القدم كاملة، هذا هو محل الفرض. فقالوا إذا كان الجورب دون الكعبين فهذا لا يمسى عليه، وهذا قول جمهور العلماء خلافا لمالك. الإمام مالك يرى جواز المس على الجورب حتى وإن كان دون الخف دون الكعب، ويروى هذا أيضا عن الأوزاعي رحمه الله، لكن الذي عليه جمهور العلماء وهو الصحيح أنه لا بد أن يكون ساترا لمحل الفرض. ومن المسائل التي تذكر في ستر الخف، قالوا إذا كان الجورب شفافا كالجوارب الآن التي تلبس في الصيف الصيفية، هذه شفافة يرى من خلفها جلد الإنسان، فقالوا إذا كان شفافا وترى البشرة من خلفه قالوا هذا لا يمسى عليه، هذا قول أكثر أهل العلم. والقول الثاني قالوا بالجواز لعدم الدليل على المنع، والمس على الخفين ثبت بمقتضى دليل شرعي ولا يخصص منه شيء إلا بدليل شرعي، فقالوا لا يوجد دليل شرعي على عدم المس على الخف الشفاف. قالوا مثله الخف إذا كان مخرقا أو الجورب إذا كان مخرقا، لكن أهل العلم يقسمون الخروق في الجورب وفي الخف إلى قسمين. القسم الأول إذا كانت صغيرة عرفا، فقالوا هذه لا تؤثر، الصغيرة عرفا لا تؤثر. أما النوع الثاني من الخروق هي الكبيرة عرفا، فرق كبير في الجورب، فقالوا هذا يؤثر نعم ولا يصح أن يمسى عليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه، فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما.
نعم. على المغيرة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت، يعني أسرعت لأنزع خفيه، في بيان جواز خدمة أهل العلم والفضل، لأن المغيرة أراد إيش؟ أن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم وينزع الخف من قدمه، هذا في بيان خدمة أهل العلم والفضل. وفي أيضا مصاحبة الخيار في السفر، مصاحبة الخيار في السفر، فقال دعهما يعني دعوا خفين فإني أدخلتهما طاهرتين، هذا هو أحد الشروط من شروط المس على الخفين أن يلبس طاهرا. وقالوا المراد هنا بالطهارة أي طهارة الماء، طهارة الماء، لكن لو كان الإنسان فاقدا للماء ثم تيمم ولبس خفيه والآن أصبح على طهارة وصلى مثلا ثم حضر الماء فيما بعد، هل إذا تيمم يمسى على خفيه لأنه أدخلهما على طهارة التيمم، أم ينزعهما ويغسل قدميه؟ هذه المسائل التي ذكرها أهل العلم. ذهب بعض العلماء إلى جواز المس عليهما لأنه أدخلهما طاهرتين، سواء كانت طهارة ماء أو طهارة تراب، واختار هذا القول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. القول الثاني لأهل العلم قالوا لا يجوز، لأن قوله عليه الصلاة والسلام أدخلتما طاهرتين يعني القدمين من غسل، أدخلهما من غسل، وهذا قال به طائفة من المحققين منهم الشيخ محمد عثيمين رحمه الله، والله أعلم بالصواب في هذه المسألة. فقال فإني أدخلتهما طاهرتين، قال أهل العلم معنى طاهرتين أنه قسل كلتا القدمين ثم لبس الخفين، لكن لو قسل القدم اليمنى ثم لبس الخف ثم قسل القدم اليسرى ولبس الخف، قال ابن قدامة في المغني قال هذا ما يسمى أدخلهما طاهرتين، إنما أدخل قدما طاهرة والقدم الأخرى إيش لم تطهر، فقال ما يسمى طاهرتين إلا إذا قسل كلتا قدميه معا ولبس الجوربين أو الخفين معا. نعم.
قال عن حذيفة.
نعم. قبله قال فمسح عليهما يعني على ظاهرهما، على ظاهر الخفين. والمسح كما قال ابن قدامة رحمه الله في المغني قال يبل يديه ويبدأ من أطراف الأصابع ثم يرفع إلى أعلى. هذه صفة المسح، وجاء فيه حديث رواه ابن ماجه لكنه ضعيف، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم، لا كلهم، عند أكثر العلم أنه يبل يديه ويبدأ من أطراف الأصابع إلى أعلى. وقيل أنه يقدم اليمنى في المسح على اليسرى كما يفعل في الطهارة في الوضوء، فإن المتوضئ يغسل قدم اليمنى ثم يغسل إيش؟ قدمه اليسرى. وهذا قول لأهل العلم. والقول الثاني قال لا، يمسح عليهما مرة واحدة، لقوله فمسح عليهما، ولم يذكر تقديم اليمين على الشمال. وكلا القولين صحيح، من قال بذاك القول قال قياسا على الوضوء قوله صحيح، ومن قال بهذا القول قال أنه ظاهر النص أيضا قوله صحيح. وهذه المسألة لا إنكار فيها، لا إنكار في هذه المسألة. أيضا دل هذا الحديث على أن المسح على ظاهر القدمين فقط دون باطنهما، دون الباطن، فالمسح يكون على ظاهر القدمين ويكون مرة واحدة ولا يكرر المسح. بعض الناس ربما مسح من أعلى وعن اليمين وعن الشمال، ربما من تحت، وهذا خلاف السنة. السنة فقط مرة واحدة على ظاهر الخفين أو ظاهر الجوربين. أما المسح على الجوانب لم يرد فيه دليل، وأما المسح أسفل الخف فالحديث فيه ضعيف، رواه الترمذي وضعفه. حديث وراد كاتب المغيرة عن المغيرة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح أعلى الخف وأسفله، رواه الترمذي. وقال الصحيح أنه عن رواد كاتب المغيرة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، ووراد كاتب المغيرة تابعي، فيكون حديث إيش؟ مرسل ضعيف. فذلك قال العلم لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح أسفل الخف ولا جوانب أبدا، إنما الثابت فقط مسح إيش؟ أعلى الخف، ويكون في اليد الواحدة. بعض الناس رأيناه يمسح بكلتا قدميه رجل اليمنى ثم كلتا يديه الرجل اليسرى، وهذا أيضا خلاف السنة، إنما السنة كل يد على قدم. نعم.
قال عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال وتوضأ ومسح على خفيه مختصر.
نعم، مختصر يعني أن صاحب العمدة اختصر الحديث، والحديث أطول من هذا، وحديث الأحكام معروفة يحاولون الاختصار الوقوف على الشاهد. هذا الحديث لماذا ذكر المصنف؟ ذكره رحمه الله لبيان أن المسح على الخفين أو على الجوربين خاص في الحدث الأصغر دون الأكبر، لأن قال فبال، قال فبال، والبول حدث أصغر، فدل على أن المسح على الخفين خاص في الحدث الأصغر، فيمسح عليهما في الحدث الأصغر دون الحدث الأكبر. هذا أيضا من شروط المسح على الخفين أن المسح خاص في الحدث الأصغر. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب في المذي وغيره.
نعم، قال باب في المذي وغيره، يعني في النجاسات. المذي هو سائل رقيق، المذي سائل رقيق يخرج مع الشهوة، مع شهوة الإنسان، سائل رقيق يخرج مع الشهوة. والذي يخرج من ذكر الإنسان أشياء منها المذي، وهو هذا سائل رقيق شفاف، سائل رقيق شفاف يخرج مع الشهوة، ويخرج منه المني بالنون، والمني هو سائل أبيض غليظ يخرج بشهوة حال انتصاب الذكر، حال انتصاب الذكر. والنوع الثالث يخرج منه الودي بالدال، الودي، والودي هو سائل أبيض غليظ يخرج مع البول أيام البرد، وكان بعض الفقهاء يسميه الأبردة لأنه سائل غليظ أبيض يخرج أيام البرد. ويخرج أيضا النوع الرابع من ذكر الإنسان ما عدا ذلك من بول أو دم إذا كان فيه التهابات. فالشاهد الذي يخرج من ذكر الإنسان هذه الأربع. هنا قال باب في المذي وغيره، يعني مما يخرج من الذكر. نعم.
قال عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ، وللبخاري اغسل ذكرك وتوضأ، ولمسلم توضأ وانضح فرجك.
نعم، قال عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء. مذاء صيغة مبالغة، يعني كثير المذي، كثير المذي. قال فاستحيت أن أسأل رسول الله عليه الصلاة والسلام. الحياء لا شك أنه من الدين، كما قال عليه الصلاة والسلام الحياء من الدين، والحياء شعبة من شعب الإيمان، والحياء لا يأتي إلا بخير. لذلك المسلم نعم يستحي من بعض المسائل أن يسأل عنها، لكن في مسائل الدين ينبغي المسلم أن لا يستحي، كما قالت أم سليمة يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي رأت الماء؟ قال نعم. فالمسلم في أمور الدين ينبغي عليه أن لا يستحي. ذلك قال بعض السلف كما روى البخاري في صحيح معلقا قال لا ينال العلم مستحي، لا ينال العلم مستحي. لكن علي بن أبي طالب رضاه استحى لمقام فاطمة، فاطمة عنده زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن المعروف يا إخوان أن المذي يخرج لمن له شهوة، فمن كان عنده زوجة هنا الشهوة ارتفعت ذهبت عنه لأن عنده زوجته ويطأ الزوجة، فاستحى أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام. قال فأمرت المغداد بن الأسود، يعني يسأله عني، وفيه بيان جواز الوكالة في الفتوى، جواز الوكالة في الفتوى، توكل شخصا يسأل المفتي ثم يخبرك، لكن بشرط أن يخبرك بالكلام كاملا من غير نقصان ولا زيادة، من غير نقصان ولا زيادة. لكن الأفضل أن يسأل الإنسان هو نفسه، يسأل أهل العلم. لكن إذا استحى من مسألة أو كان أهل العلم يعني في مسافة بعيدة عنه فلا حرج أن يوكل من يسأل عنه. أيضا استدل به على جواز الوكالة في الأمور الدينية، لأن الفتوى دين، فقالوا جواز الوكالة في الأمور الدينية. نعم، قال فأمرت المغداد بن الأسود فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ. هذا حكم من أصابه المذي، يغسل ذكره، قالوا وما أصابه من أذى، ثم يتوضأ، ثم يتوضأ. وأما السراويل قد يصيبها بالمذي، ففي هذه الحالة كما جاء في حديث سهل ابن حنيف لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أريت المذي يصيب الثوب؟ فقال ينضح في الماء، ينضح في الماء، يعني يأخذ قبض من ماء ويرشها على سراويله. والحديث رواه أبو داود وحسن الألباني. هنا قال يغسل ذكره ويتوضأ، جاء في رواية يغسل ذكره وأنثيه، يعني خصيتين، لكن قيل أن هذه مدرجة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هي من كلام عروة بن الزبير، الرواية عند الدارقطني يغسل ذكره وأنثيه، قالوا بأن هذه مدرجة من كلام عروة بن الزبير، وهو الصحيح، فإن ذكر الخصيتين لم يأتي في الروايات الصحيحة، إنما جاء فقط في رواية عروة التي رواها الدارقطني. قال والبخاري، يعني رواية اغسل ذكرك وتوضأ، في كلا الروايتين قدم إيش؟ غسل الذكر على الوضوء، يغسل الذكر ثم يتوضأ، يغسل الذكر ثم يتوضأ. لكن رواية مسلم قال توضأ وانضح فرجك، قدم الوضوء ثم بعد ذلك إيش؟ نضح الفرج. استدل ابن حزم في رواية مسلم هذه على أن الإنسان إذا بال مثلا يجوز له أن يتوضأ ثم بعد ذلك إيش؟ يغسل ذكره. ابن حزم استدل بهذه الرواية، قال مثلا إنسان بال أو مثلا تغوط، قال يجوز له إيش؟ أن يتوضأ ثم بعد ذلك إيش؟ يستنجي. أخذ بهذه الرواية. لكن الذي عليه جمهور العلماء أن من شروط الوضوء أن يكون إيش؟ مسبوقا باستنجاء أو استجمار، هذا قول جمهور العلماء. وقالوا بأن هذه الرواية توضأ وانضح فرجك قالوا لعل الراوي رواها في المعنى ولم يصب هذا القول. القول الثاني قالوا بأن الواو لا تفيد الترتيب، لا تفيد الترتيب، بل أكثر الروايات أنه يش يقصد ذكره ويتوضأ، وهذا هو الصحيح، يقصد ذكره ويتوضأ. نعم.
قال عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا.
نعم، هذا الحديث حيث عباد بن تميم وهو تابعي ثقة عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني، وهو غير عبد الله بن زيد الذي رأى الأذان، لكن عبد الله بن زيد الذي رأى الأذان ليس هو حديث أبدا إلا رؤية الأذان فقط، أما الحديث هي عبد الله بن زيد المازني. قال شكي إلى النبي عليه الصلاة والسلام الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، يعني شخص يصلي ثم يأتيه الوسواس، والوسوسة تنقسم إلى قسمين، الوسوسة تنقسم إلى قسمين، القسم الأول وسوسة طارئة، رجل ما عنده وسوسة لكن طرأت عليه في هذا الموضع فقط، وسوسة طارئة، وهذه المرجع فيها إلى اليقين، المرجع فيها إلى اليقين يعني ما استيقن، يقول عليه الصلاة والسلام اليقين لا يزول ليش بالشك. أنا أخذ من هذا الحديث قاعدة فقهية من القواعد الخمس الكلية التي تدور عليها أحكام الشريعة، قاعدة اليقين لا يزول بالشك، فقالوا هذا الشك إيش الطارئ، إنسان ما هو شكاك، شك طارئ. النوع الثاني من الشك شك ملازم، وهو إيش صاحب الوسوسة، موسوس يتوضأ ساعتين خمس ساعات، وهذا أخوان مرض مريض، هذا حكمه حكم المجنون، لا يلتفت إلى هذه الوسوسة، حكمه حكم المجنون ولا يلتفت إلى هذه الوسوسة، كما قال ذاك الرجل الإمام أحمد قال إني أدخل نهر الفرات وأخرج ولا أعلم هل طهرت من الجنابة أم لا، فقال له الإمام أحمد أنت لا صلاة لك، قال لما يا أبا عبد الله، قال لأنك مجنون. فهذا كمان الوسوسة الملازمة هذه حكم الجنون، لأنه ربما يتوضأ أربع ساعات، ربما يغتسل خمس ساعات، ربما يقطع صلاته 20 مرة، كل شوي ربما يكبر 50 مرة، عندنا شخص في المسجد يكبر حتى تقضي الصلاة، يكبر ثم يكبر ثم وهكذا. لما يا أخوان هذه وسوسة لازمة أو ملازمة، فالشاهد هنا قال يخيل إليه الرجل يجد الشيء في الصلاة، يعني إيش يوسوس له الشيطان، نقول هذا المراد إيش الوسوسة الطارئة للملازمة. فقال عليه الصلاة والسلام قال لا ينصرف، يعني إيش يعني لا يقطع صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، إيش إخوان رده إلى اليقين، يعني حتى يتيقن أنه سمع الصوت أو حتى يتيقن أنه شم الرائحة، أما ما عدا ذلك لا يلتفت إلى هذه الوساوس. فهذا الحديث حديث عظيم، وأخذ منه قاعدة فقهية اليقين لا يزول بالشك. نعم.
قال عن أم قيس بنت محصن الأسدي أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله.
نعم، حديث أم قيس بنت محصن الأسدية أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام، أولا ابن خرج بذلك إيش البنت، ثانيا لم يأكل الطعام خرج بذلك من يأكل الطعام. هذا الحديث دل على أن بول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام نجاسة مخففة. ابن حزم الظاهري في المحلى يرى أن الغلام الصغير بول طاهر، حكم الماء إذا وقع على الثوب قال يراه طاهر، وهذا القول مخالف لما عليه جماهير العلماء، فإن جماهير العلماء يقسمون النجاسات إلى ثلاث أقسام. النجاسات يقسمون ثلاث أقسام. القسم الأول نجاسة مخففة، وهي نجاسة الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام، شرط أن يكون غلام ذكر، شرط أن يكون إيش؟ لم يأكل الطعام، هذه مخففة يكفي فيها النضح بالماء. ومثل إيش؟ المذي إذا أصاب الملابس يكفي به في تطهيره النضح بالماء. والقسم الثاني عندهم من النجاسات عند الفقهاء نجاسة مغلظة، قالوا وهي ولوغ الكلب، وقد مر معنا في الدرس السابق ولوغ الكلب، وهذا لابد فيه من سبق غسلات ولها بالتراب، يعني أول غسلة يخلط الماء مع التراب ثم بعد ذلك كلها بالماء، سبق غسلات ولهن بالتراب. وقاس الحنابلة وغيرهم مثل قال إيش؟ ولوغ الخنزير. أما النوع الثالث من النجاسات قالوا ما عدا ذلك من النجاسات، ما عدا ذلك كبول الإنسان وغائط الإنسان والدم المسفوح وغير ذلك من النجاسات، فقالوا هذه يكفي غسلها أو غسلها حتى ذهاب عين النجاسة، ولا يكفي الأثر ولا يضر الأثر، أثر نجاسة إذا بقي لا يضر. قالوا أيضا ليس هناك تحديد عدد معين في غسلات النجاسة إلا في نجاسة الكلب، أما ما عداها فإنه ليس فيه دليل. أما ما جاء من حيث ابن عمر قال أمرنا بغسل النجاسات سبعا، هذا حيث رواه الدارقطني وضعف ابن الجوزي وغيره من أهل العلم، فهو حديث ضعيف ولا يصح. إنما إذا غسل الإنسان عين النجاسة كفى ذلك، سواء كان وزوية عين بغسلة واحدة أو غسلتين أو ثلاثة لعدم الدليل على العدد المعين. والحنابلة أخذوا بقول ابن عمر أمرنا بغسل النجاسات سبعا، أخذ به الحنابلة. فالمشهور في مذهب أحمد أن كل النجاسات لابد من غسلها سبع مرات، وهذا فيه نظر لعدم الدليل. أيضا مما ينبغي أن يعلم إخوة أن النجاسات نوعان، النجاسات نوعان. النوع الأول نجاسة حكم اسم نجاسة عينية، والثانية نجاسة حكمية، يقسمون إلى قسمين. النجاسة العينية ونشي تقول إيش؟ نجاسة أصلية، هذه أبدا ما تطهر كالميتة. الآن الميتة مهما غسلت الليل والنهار فإيش؟ ميتة ولا تطهر، هذا تسمى نجاسة أصلية أو عينية. وليست هي المراد عند الفقهاء بقولهم باب إزالة النجاسة، لا ما أرادوا هذه، أرادوا إيش؟ أرادوا النوع الثاني وهي النجاسة الحكمية. النجاسة الحكمية إيش النجاسة الحكمية؟ هي وقوع شيء متنجس على شيء طاهر، فأصبح حكمه حكم المتنجسات فسميت إيش؟ حكمية. وهذا هو المراد عند الفقهاء بقولهم إزالة النجاسة، لأن النجاسة هي عين مستغذرة شرعا، هذه النجاسة عين مستغذرة شرعا، إما بول وإما غائط وإما دم مسفوع أو غير ذلك، عين مستغذرة شرعا. الأصلية هذه أبدا ما تطهر وليست هي المراد في هذا الباب أبدا. والنوع الثاني الحكمية، والحكمية شيء طاهر كالثوب هذا وقعت عليه نجاسة فأصبح الثوب حكمه حكم النجاسات، كيف يطهر؟ يطهر بالماء، هذا معنى هذا الباب. هنا قالت فأجلس صلى الله عليه وسلم في حجره، يعني في وسطه، فبال على ثوبه، لم يغضب النبي عليه الصلاة والسلام، إنما إيش قالت؟ فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسل، يعني اكتفى إيش بالرش. وفي بيان رحمة النبي عليه الصلاة والسلام وشفقته على أمته عليه الصلاة والسلام. نعم.
وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه، ولمسلم فأتبعه بوله ولم يغسله.
نعم هذا كل الذي قبله، لو أن الإمام عبد القني لم يذكر حديث عائشة كان أفضل، لأن هذا كتاب مختصر، والمختصر يراعي فيه المختصر عدم التكرار، عدم تكرار الروايات. هنا كرر الحديث من رواية مقيد ثم ساق من رواية عائشة، وهو كالذي قبله في بيان أن بول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام يكفي فيه النضح، خلاف الجارية كما جاء في الحديث يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. نعم.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه.
نعم. قال عن أنس بن مالك: جاء أعرابي وهو الذي يسكن البادية فبال في طائفة المسجد، يعني زاوية المسجد. المساجد أمرت الشريعة ببنائها وتطيبها وعمارتها، فهي محل احترام وتوقير وليست موضع امتهان ورمي القاذورات. لكن هذا الصحابي رضي الله عنه لا يعلم أن المساجد لا يبال فيها، لأنه لو كان يعلم لما فعل هذا الفعل. فجاء فبال في زاوية المسجد فزجره الناس وهموا أن يضربوه، فنهاهم النبي عليه السلام قال: دعوه. لماذا يا إخوان؟ لأن المنكر لا ينكر بمنكر، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: المنكر لا ينكر بمنكر، لأنك إن غيرت منكر ومنكر أصبح منكرا. هذه قاعدة. إنما قال دعوه، فلما قضى بوله دعاه النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية مسلم، قال: إن هذه المساجد لا يصلح شيء، لا يصلح فيها شيء من هذا الأمر، إنما هي ذكر الله وإقامة الصلاة. فهنا قال: فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال دعوه. قال: فلما قضى بوله يعني بال وانتهى، أمر النبي عليه الصلاة والسلام بذنوب من ماء. الذنوب من ماء هو الدلو الممتلئ ماء يسمى ذنوبا، أما إذا كان غير ممتلئ ماء يسمى دلوا. قال: فأهريق عليه، يعني صب عليه. هذا الحديث الشاهد منه أن البول أو النجاسة إذا وقعت في موضع يكفي فقط إيش؟ غسلها مرة واحدة حتى تذهب عين النجاسة. وفي أيضا أن الأصل في تطهير النجاسات هو الماء، ولا يطهر نجاسات شيء سوى الماء إلا ما دل الدليل على أنه يطهر، كالتراب يطهر إيش؟ النعل كما جاء في الحديث، وكمؤخرة العباءة، عباءة النساء يطهر إيش؟ يطهر التراب كما جاء فيها الأحاديث. أيضا الشمس والريح، الشمس والريح كما قال الأحناف اختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، مثل مكان بال فيه شخص ثم جاءت الريح والشمس وذهب البول ولا أثر له، يقول شيخ الإسلام رحمه الله قال: هنا أصبح المكان طاهرا، لأن إيش؟ الحكم يدور مع علته ثبوتا وعدما، هنا ذهبت العلة، انتفت العلة، فما دام ذهبت العلة الأصل في الأرض الطهارة، جعلت الأرض مسجدا وطهورا، فالأصل في الأراضي الطهارة. فهذا الحديث في بيان أن الأصل في تطهير النجاسات هو البول هو الماء، وفيه أيضا أن البول نجس، وفيه أيضا رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته، وأن المنكر لا يغير بمنكر. وهذا حيث أخذ منه العلم فوائد كثيرة جدا، ليس هذا موضع ذكرها. نعم. بعد الآن 10 خلنا ولا خلاص؟ قلوا 9
8
نعم، نأخذ آخر واحد.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط.
10 لا أنا عندي 10 هذا الحديث، العبرة بنسخة خلاص. نعم قال عن أبي هريرة عنه قال سمعت رسول يقول الفطرة خمس، يعني التي فطر الله الناس عليها خمسة. الأولى الختان، الختان هو قطع القلفة في أعلى الذكر، الغلفة أعلى الذكر، والأفضل أن تكون قبل بلوغ المولود 40 يوما، وجاء في روايات عند البيهقي في السنة الكبرى أن الختان في اليوم السابع، قال كل مولود المرهون بعلاقته قال يسمى ويختن يوم السابعة، لكن الرواية ضعيفة يختن، وجاء لها شاهد آخر أيضا ضعيف، لكن يقول العلم فيه بيان أن هذا الأمر له أصل وهو إيش؟ اليوم السابع. لكن قال بعض العلم أن الأفضل في 40، لأنه صغير ولا يتأذى في هذا الوقت ولا يشعر في الختان. أما بعض البلدان يختنون أبنائهم إذا بلغ 15 سنة ختنوه، وهذا حقيقة فيه تعذيب له. فالسنة أن يكون في 40، في 40 الأولى، يعني في النفاس. وأيضا الختان هو خاص للرجال، وقيل أيضا للنساء، وقالوا بأن ختان النساء هو أن يقطع طرف من اسمه منها لا كله، لأن كله قال هو ختان الفراعنة، وأول ما عرف ختان النساء قيل عند الفراعنة كانوا يختنون النساء، لكن ظاهر النصوص أنه فقط للرجل، فقط للرجل. أما قوله عليه الصلاة والسلام إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، قالوا هذه صيغة يعني تغليب، كما يقال القمران للشمس والقمر، حد كيف، والعمران لعمر وأبي بكر، فقالوا هذه من صيغ التغليب. قال الختان والاستحداد، يعني حلق شعر العانة، حلق شعر العانة. والشعر له ثلاث حالات، الشعر شعر الإنسان له ثلاث حالات الشعر. الحال الأولى شعر أمرت الشريعة بحلقه، وهو شعر العانة، نتف الأبط، حف الشارب، حلق الرأس لمن تحلل من النسك، حلق رأس المولود بعد سابعة أو يوم سابعة عفوا، هذا شعر جاءت الشريعة أو أنت الشريعة بحلقه. النوع الثاني من الشعر شعر نهت الشريعة عن حلقه، كشعر اللحية والحاجبين وشعر الرأس لمن دخل في النسك، هذا نهت الشريعة عن حلقه. النوع الثالث من الشعر شعر مسكوت عنه، شعر مسكوت عنه، وهو ما عدا ذلك من الشعور، كالشعر الذي على الخدين أو الذي في اليدين أو على الخصيتين أو على القدمين، هذا بارك فيكم شعر إيش؟ مسكوت عنه. والشعر المسكوت عنه الأصل فيه أنه مباح، الأصل فيه أنه مباح، قالوا إلا في حالة واحدة، إذا كان وسيلة إلى محرم، إن كان وسيلة إلى محرم فحكمه يكون إيش؟ محرم. لو أن إنسان مثلا أراد أن يحلق شعر يديه لكي يتشبه بالنساء والعياذ بالله، نقول هنا إيش؟ يحرم عليه حلق إيش؟ شعر اليدين، لأن المباح عند أهل العلم ينقسم إلى قسمين، المباح في أصول الفقه ينقسم إلى قسمين، مباح باق على إباحته، وهو أصل في المباحات، مباح باق على إباحته، والقسم الثاني مباح غير باق على إباحته، معنى إيش؟ أنه خرج عن حيز الإباحة، وهو ما كان وسيلة إلى محرم، كما جاء في سورة البقرة، كان الصحابة معهم يقولون راعنا يا رسول الله، يعني إيش؟ يعني انتظرنا، راعنا معنى انتظرنا. وكلمة إيش مباحة راعنا كلمة أنت مباحة. وكانت اليهود تقول راعنا من باب إيش الرعونة يعني إيش الاستهتار، فكانوا يقولون راعنا محمد ويضحكون. يا إخوان أخذ استعملوا هذا الكلمة مباحة بإيش باستعمال سيء، فنهاهم الله نهى الصحابة عن استعمال راعنا، قال يا أهملوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا والكافرين عذاب أليم. فهنا نشوف أصبحت الكلمة المباحة ما دام أنها تؤول إلى معنى فاسد خرجت من حيز الإباحة وأصبحت إيش وأصبحت محرمة. فالمباح إذن إخوان مباح باق على إباحته، وهذا هو الأصل في المباحات، والثاني مباح غير باق على إباحته هو إذا كان وسيلة إلى محرم. فهنا ينظر إيش في الشعر. فالشاهد بارك بكم أنه اسمه الاستعداد هو شعر العانة من الشعور التي أمرت الشريعة بحلقها، والسنة أن لا تبقى العانة أكثر من 40 يوما كما جاء ذلك في صحيح مسلم حديث أنس قال وقت لنا أن وسلم في الاستحداد تغريم الظافر قال ألا تتجاوز 40 يوما. قال وقص الشارب، قص الشارب المراد قيل بقص الشارب أن يأخذ ما نزل على الشفة، هذا قول. القول الثاني قال لا، المراد بقص الشارب أن يأخذ كله ويترك إيش الأصول، يترك الأصول. وهذا ثبت عن طائفة من الصحابة منهم عبد الله بن عمر بإسناد صحيح كان يرى أصول اسمع بياض جلده يترك إيش الأصول فقط. وكان الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه يحف شاربه جدا ويترك أصوله، كما الآن نرى عند مشايخ الحنابلة يمشون على هذا الأمر يحفون وحفاً تكون الأصول. أما الإمام مالك رحمه الله يرى لا، أنه يأخذ فقط ما نزل على الشفة ولا يرى حلقة كله. هاي كبار العلماء وجدت لهم يعني 3 أقوال، قالوا السنة أن يأخذ ما نزل على الشفة لحيث المغيرة لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وكان شاربه قد نزل على شفته، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم سواكا ووضع على شاربه وقص إيش ما زاد. قالوا أو يحفه كله ويترك الأصول. قالوا أما حلقه كله كما يفعلان في مصر وغيرها قالوا لا بأس به، هذا موجود في فتاوى هيئة الكبار العلماء بلاس الشيخ عبد العزيز الباز رحمه الله. قال وقص الشارب ولا يقول إيش وحلق الشارب، والقص يعني قالوا معناه أن يأخذ ويبقى إيش الأصول، يبقى أصول الشعر وهذا هو الصحيح. قال وتقليم الأظافر، في تقليم وفي رواية قص الأظافر، قال 10 من سنن المرسلين وذكر إيش قص الأظافر، هنا قال تقليم الأظافر. الفرق بين القص والتغليم أن القص هو قطع الظفر كله، تقول هذا القص هو إيش الإبانة كما يقال قصيت الشجرة أي قطعته كلها. أما التغليم هو أخذ إيش الأطراف، يقال قلمت الشجرة إذا أخذت من أطرافها، من إيش إذا أخذت من أطرافها هذا يسمى تغليم. فالقص هو القطع كله، والتغليم أخذ إيش بعض الظفر لا كله. والإمام أحمد رحمه الله استحب أن تقص الأظافر في كل أسبوع، استحب حف الشارب وتغليم الأظافر في كل أسبوع، وروى ذلك ابن وهب في موطأ ابن وهب بإسناد صحيح عن نافع أن ابن عمر كان يقص شاربه كل جمعة ويقلم أظافره كل جمعة، فاستحب الإمام أحمد رحمه الله قص الأظافر كل جمعة وحف الشارب كل جمعة. قال لكن لا تقلم الأظافر في الجهاد كما قال الإمام أحمد رحمه الله، قال أما في الجهاد فإن الأظافر قال لا تقلم. قيل لما يا عبد الله؟ قال لأنها تعين على القوة، لظافر في الجهاد يقول تعين على القوة. فيرى الإمام أحمد رحمه الله عدم تغليم الأظافر وتبيكم في الجهاد، وأما فيما عدا الجهاد فلا بأس. وهنا أيضا مسألة بقايا الأظفر، هل ترمى في القمامة أم تدفن؟ كذلك بقايا الشعر. الذي عليه أكثر العلم أن الإنسان في الخيار، إن شاء دفنها وإن شاء رماها في القمامة. وأما حديث ابن عمر الذي رواه ابن عدي في كتابه الكامل وضعفه، قال أمرنا بدفن الدم والشعر والظفر. قال أمرنا، يعني أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بدفن الدم والشعر والظفر، لكن حديث متروك ولا يصح، فأصبح الأمر سهل، إن شاء رماها في قمامة وإن شاء دفنها، فهو في الخيار بين هذين الفعلين. قال آخر شيء، قال ونتف الإبط. هذا آخر شيء، نتف الإبط، إن استطاع نتفه فهذا حسن، وإن لم يستطع النتف يشق عليه. قالوا فلا حرج أن يحلقه بالموس، فهو بالخيار بين هذين الفعلين. لعل في هذا كمان أنهينا الحديث العاشر. هذا الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.